بسم الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الأخ حفظه الله: نريد إعادة درس أمس لأن بعض الطلاب بالأمس تبع الجنازة فحصل تأخير في دفن الجنازة فلم يدركوا الدرس. رجعتم تأخرت الجنازة؟ أنا أرى أنه بعد العصر إن جاءت الجنازة في الظهر تبع الجنازة، في صلاة الفجر تبع الجنازة، ما عندك درس بعد العصر، في معك درس، ابقى على درسك. الجنازة وتبعها عظيم، أجرها عظيم لا شك في ذلك، لكن نفعها قاصر عليك، والعلم متعد، يعني أنت لك فيه خير ويتعدى خيرك إلى غيرك، فلعلك إذا صدقت النية تؤجر على ذلك. لو كنت قاصدا اتباع الجنازة تؤجر عليها وتأخذ أيضا درسك. على كل، أنا نيتي اليوم كان نبدأ في الدرس بدون حتى أسئلة، لكن الذي بعث السؤال استدعي أن نسأل. طيب، أخذنا في الدرس الماضي، تفضل يا بابا، الإعلام، وهو إعلام الشيخ للطالب أن هذا مروية. أحسنت. ما حال هذا؟ هل تصح به الرواية أم لا؟ نعم، إن صحب الإعلام الإذن جاز روايته، وإن لم فلا تصح روايته. هذا نهاية، هذا خلاصة قسم الإعلام. القسم السابع: الوصية بالكتاب، هل تصح؟ هل يصح؟ من جوز الرواية بها؟ نقل عن ابن سيرين وأبي قلابة، وهو وجه عن ابن سيرين فحسب. طيب، هل تصح الرواية بالوصية؟ إن صاحب الوصية إذن جاز أن يريه بالإجازة، وإن لم فيكون وجادة فيرويه بواسطة الوجادة، وجدت بخط فلان. أحسنت. هل الوجادة عبد الرحمن من باب المتصل؟ هل الوجادة متصلة؟ ليست من باب الإسناد المتصل، ولكن فيها شوب من ذلك، فيها شوب من ذلك، وإلا فهي من باب النقل فقط، لا من باب الإسناد بالرواية، لا من باب الإسناد بالرواية. وهل يجوز التحديث من كتاب إذا وجد شخص كتابا أن يحدث منه؟ إذا إيش؟ وجادة. طيب، أي شيء كتاب يراه ينقله؟ إذا ثبت عنده مصنف الكتاب وعرف خطه وما إلى ذلك صح ذلك. في الوجادة محرم مطلقا، ممنوعة مطلقا، لا يصلح يقول حدثنا وجادة ولا أخبر، هذا كذب، هذا يكون كذب. لكن في باب الإعلام وفي باب الوصية لا يجوز كذلك إلا مع التقييد: أخبرنا إجازة بإعلاما وإجازة وأوصى وأجازني، يعني باب أخبرنا فقط الإخبار فيها. أما التحديث هل يسوغ مع التقييد؟ الأفضل عدم ذلك، بالوجه الذي حمله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، تفضل يا أخانا مراد. ما في مراد اليوم. اليوم البرد شديد أشد من كل يوم. حر. الله يزوجك. قل آمين. اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. نعم. قال: اختلف الصدر الأول في كتابة الحديث. كتابة الحديث النبوي ذكر الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح أن العرب أصلا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب كان لهم أذهان صحيحة سليمة تتلقى فتحفظ من غير كتابة، فكان الكتبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعدون بالأصابع قليل جدا، والباقي يحمل الناس حفظا. نعم، واضح. بعد ذلك يعني في ذلك الزمن كان الناس يسمع فيحفظ، يسمع فيحفظ ما يتعب مباشرة. وأنتم تعرفون قصة الخليفة الذكي الحافظ، فكان من جاء يمدحه حافظ لأول مرة، وعنده وزير يحفظ للمرة الثانية، وعنده جارية تحفظ للمرة الثالثة. واضح؟ واضح هذا ولا لا؟ يعني الأول يسمع مرة يحفظ، الثاني إذا سمع مرتين حفظ، الثالث إذا سمع ثلاث مرات حفظ. فكان الناس يأتون إليه بالقصائد الطنانة ثناء ومدحا، وعنده شرط: إذا كان هو لم يحفظها فيجيزه، فإن حفظها فلا يجيز. فكان الشعراء يأتون إليه يعني قوافيهم وأشعارهم، فهو إذا سمع القصيدة قال: هذه معروفة. قال: وكيف؟ قال: اسمعها مني. فأعادها الملك وعنده الوزير، قال: وإن شئت يعيدها الوزير، لأنه يحفظ المرة الثانية، فيعيدها الوزير. قال: وإن شئت أنشديه يا جارية، فتنشده الجارية. فتقطع الأمر في أيدي الشعراء، فجاء الأصمعي يلبس عباءة متخفيا، فاستأذن فدخل عليه فقال: صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والمرعى مع، إلى آخر القصيدة. فعند ذلك الكعكعة واللألأة وما إلى ذلك والطبطلة كلها إيش؟ خفيت عليه. فقالوا، ثم انصرف، كان ذكي على حسب ما تحكي القصة، انصرف فقال: اتبعوا الشيخ، فاتبعوا الشاعر. فتبعوا، قالوا: الأمير يريد أن يعطيك جائزة، إجازة قصيدتك. قال: أنا، قالوا: هدية. قال: أنا، قال: هدية، هدية قصيدتي لا أقبلها إلا محمولة، تنقش على شيء محمول، يعني تنقش على، المهم طلب نقشها على صخرة، يعني نعم، قال: قصيدتي منقوشة في صخرة. قال: يعني يعطيه وزن قصيدتك، وزن قصيدتك. فقال: أخشى هذا تذكر الأمير. قالوا: يعني الأمير تخفل بوزن قصيدتك، إيش ما كانت مكتوبة عليه يزنها لك بالذهب. قال: قصيدتي يعني أخشى أن الأمير لا يقدر. قالوا: مقبول. قال: قصيدتي منحوتة على صخرة، فيأتون بالصخرة يزنها ويعطي مقابل الصخرة. فوهبه فولى، فقال: قاتله الله، لا أظنه إلا الأصمعي. ويعني مشابهة هذه القصة ليس لها أصل صحيح لكنها مشهورة، هذه القصة ليس لها أصل صحيح لكنها مشهورة عن أبي الجعفر المنصور والأصمعي. نعم. أي نعم، أخرجها هو أصلا، أخرجها من؟ أخرجها الأصفهاني في الأغاني، أخرجها الأصفهاني الأغاني، وهي ضعيفة جدا. وهذا الأخ حفظه الله يقول: هي في كتاب إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والقصص والأشعار للشيخ محمد بن موسى، وصفها بأنها ضعيفة جدا. أحسنت يا مختار، هذا خط مختار. احسنت بارك الله فيك. طيب، فالشاهد من هذا ان العرب كانت لهم اذهان سياله وذكاء وقاد، يسمعون ويحفظون، فما احتاجوا الكتابه. ففي زمن الوحي اصلا لم يكتبوا، يسمعون القران يحفظونه، ويسمعون الحديث ويحفظونه. فجاء بعض الصحابه بدا اراد الكتابه، جاء النهي لا تكتبوا عني الا القران، ثم اذن الرسول، جاء رجل اعرابي فحدثه الرسول فقال يا رسول الله اكتب لي، قال اكتبوا لابي شاه، وقال لعبد الله بن عمرو اكتب، فوالذي نفسي بيده ما اقول الا حقا، فكان يكتب. فكانت الكتابه نادره، كانت كتابه نادره، واختلف السلف في الصدر الاول هل يكتب ام لا، فكان الاصل عدم الكتابه والنهي عن الكتابه، ثم جرى العمل على الكتابه، واجمع السلف وانعقد الاجماع عندهم في اواخر زمن التابعين على مشروعيه الكتابه. متى؟ لان الناس انتشروا ويعني صاروا في البلدان والاوطان، وماذا حصل؟ وحصل الاختلاط بالعجم عند المغازي وما شابه ذلك، فصارت اللغه تذهب والذهن يكل، وبدا الناس يدونون. فدون في زمن الصحابه بعض الصحائف ككتاب الفرائض عن زيد بن ثابت، وكذلك صحيفة لجابر بن سمرة، وأمثال ذلك من الصحائف المتناثرة. ثم في زمن التابعين ألفوا بعض الأبواب. طيب، مثل يعني ماذا بارك الله فيك، سعيد بن أبي عروبة، يعني هو من صغار التابعين أظن، صح، يعني صنف المناسك وصنف كتبا، وجاء بعده ابن جريج أيضا فألف كتبا في أبواب متفرقة. هذا زمن التابعين، أبواب متفرقة. في زمن أتباع التابعين جاء مالك ومن في طبقته، فألفوا كتبا تجمع أبوابا، جامع سفيان الثوري، موطأ مالك، موطأ ابن أبي يحيى، موطأ ابن وهب، جمعوا أبوابا متفرقة، وكان مالك هو من بقي كتابه واستفاد الناس وانتشر. ثم بعد هذا صنفوا السنن، ثم صنفوا المسانيد، ثم جاء البخاري ومسلم فألف الحديث الصحيح وميزه عن الضعيف، وجاء أصحاب الأمهات الأربع فجمعوا السنن ومحصوها وتكلموا على أحاديثها أو كثير من أحاديثها، وصار التدوين من ذلك اليوم، وانتشر واشتهر وعرف، وانعقد الإجماع في آخر زمن التابعين على جواز ومشروعية الكتابة. وإلا فكان في الصدر الأول خلاف بين الصحابة والتابعين في جواز الكتابة وعدمها، والصحيح الجواز. قال وإن شاء الله في درس العلل نذكر لكم الأقوال في مسألة جواز الكتابة وعدمها بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، قبل أن نقرأ، هذا إشكال من الأخ، وأنا إذا أحفظ الإشكالات ولكن أنساها بعد. فيقول قال المصنف الإعلام لا يجوز له الرواية إلا مع الإذن، لأنه قد يكون هناك خلل في الرواية، ثم قال بعد ذلك فيجب عليه العمل بما أعلم إن صح سنده، فما المانع من الرواية الإعلام إن صح الإسناد؟ لا، الإسناد صحيح فيما أعلمه، وروايته لما أعلم به لا تصح. واضح؟ أنا الآن قلت لك هذا كتابي وروايتي، أنا أعلمتك أنه كتابي صح، ما عندك رواية به، لكن في أحاديث وآثار يجب عليك أن تعمل بما يقتضي هذه الحديث الآثار، من حيث الواجب واجب والمستحب مستحب، ما تقول هذا ليس دخل تحت روايتي فلا أعمل به. واضح؟ تعمل به، ولكن ليس لك حق الرواية والإسناد له. هذا جواب سؤالك. قال المؤلف رحمه الله النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. اختلف الصدر الأول في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجد ذلك، وممن روينا عنه كراهة ذلك، يعني الرواية إذا نقل عن السلف الكراهة، فالمراد بها ماذا يا أخانا عبد الرحمن؟ فالمراد بها ماذا؟ التحريم. المراد بها التحريم، إذا نقلت الكراهة عن السلف الصالح فالمراد بها التحريم. نعم، فالمراد بها التحريم. قال رحمه الله وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر روينا، يعني نقل لنا عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري. سؤال عند محمد الملحاني، من هو أبو سعيد الخدري؟ ما اسمه؟ سعد إيش؟ سعد بن مالك بن سنان. أحسنت.
يلا اقرأ يا أخانا.
قال: وروينا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتب. ها من هناك. وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. وروينا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أخرجه مسلم في صحيحه.
بالنسبة عن عمر، قد جاءت رواية عن عمر بجواز الكتابة، بجواز الكتابة. قال: قيدوا العلم بالكتابة. أخرجه الحاكم: قيدوا العلم بالكتابة. جاء عن عمر، أخرجه الحاكم وصححه بعض أهل العلم. وبالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري فهو مختلف في رفعه ووقفه، فهو مختلف في رفعه ووقفه. ورجح الدارقطني وغيره أنه موقوف: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن. رجح الدارقطني فيما أذكر وغيره أنه موقوف. وإذا كان موقوفا بهذا اللفظ لا تكتب شيئا إلا القرآن ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، فيكون له حكم الرفع، فيكون له حكم الرفع.
تفضل.
ها؟ أعلوه.
يعني قالوا
أعلوه بالوقف. البخاري وأبو داود والخطيب البغدادي. لا بأس. أحسنت بارك الله.
قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على جواز ذلك حديث أبي شاه اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ولعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب، أو نهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذن في كتابته حين أمن من ذلك.
يعني ورد النهي كما سمع أنهم كانوا يكتبون، ففي زمن النبي خشي أن يكتبوا فيلتبس عليهم ألفاظ القرآن بألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أجل هذا حصل النهي. فلما دون القرآن وكتب وعلم ومارسه الناس وحفظوه وأتقنوه صار الأمر مأمونا، فجوز السلف ماذا بارك الله فيك؟ جواز الكتابة. فجوز السلف جواز الكتابة، وقد ذهب إلى جواز الكتابة جمع من الصحابة والتابعين، واستقر الإجماع على ذلك كما سيأتي.
وأخبرنا أبو الفتح ابن عبد المنعم الفراوي هكذا،
الفراوي هكذا تضبط، اكتبوها الفراوي، الفراوي نسبة إلى فراوة وهي بليدة مما يلي خوارزم، وهي بليدة مما يلي خوارزم. الفراوي، الفراوي.
وأخبرنا أبو الفتح بن عبد المنعم، أبو الفتح بن عبد المنعم الفراوي قراءة عليه بنيسابور جبرها الله. أخبرنا أبو المعالي الفارسي، أخبرنا الحافظ أبو بكر البيهقي، أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا ابن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الوليد هو ابن مسلم قال: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصور الآخرة والله أعلم. والله أعلم. ثم إن على كتبتها الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من ما
الغير بخط الغير، يعني للعلماء اللغة في إدخال الألف واللام على غير خلاف، والظاهر والله أعلم جوازه، والظاهر والله أعلم جوازه. الغير هل تدخل على الألف واللام أم لا؟ الظاهر والله أعلم جوازه. وهنا كلام لأهل العلم، بعضهم استنكر هذا، استنكر بعض علماء اللغة إدخال الألف واللام على كلمة غير.
أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، وكثيرا ما يتهاون يؤمن معهما
الالتباس، مع ماذا؟ مع الشكل والنقط، يؤمن مع الشكل والنقط الالتباس، فلا تلتبس كلمة بأخرى تشبهها.
وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان. وأول ناس أول الناس
من هو يا صومالي؟ الله أعلم. ما رأيته ولا عرفته؟ أما أنا عرفته يا أخي. أول ناس أول الناس ها أبو بكر، ها الصحابة، أحسنت، هم أول الناس، يعني خير الناس قرني ثم الذين لونهم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، مستنبط استنباط قوي. عند من؟ أول ناس أول الناس. عند الأخ زكريا، أول الناس هو أول من نسي، من هو؟ أول الناس هو أول من نسي، من هو؟ أول الناس آدم عليه السلام، أحسنت، آدم عليه السلام هو أول الناس، وهو أول من نسي. سؤال آخر، ماذا نسي عند المشوري؟ ماذا نسي آدم؟ ها؟ إيش قال؟ لا، ما هذا ما نسي، أكله مرتاري، كان يظنه يبقى بس. أول ناس هو آدم عليه السلام. عندك الذي في الخلف، يعني عندك وهيب، أعطى داود 40 سنة من عمره، هكذا قلت يا قادري، حسنتم بارك الله فيكم، أعطى داود 40 سنة من عمره، ثم لما جاء ملك الموت قال باقي 40، قال له لا، أعطيتها داود، لأنه رأى له ضوءا خاصا، يعني له بريق في أولاده، قال من هذا؟ قالوا هذا نبي من أولاده، قال له داود، قال كم عمره؟ قالوا كذا وكذا، قال أعطوه من عمره 40 ليبقى ينفع الناس، فأعطى 40، فلما جاء ملك الموت قال لا باقي 40 سنة، فقال له قد أعطيتها داود، فجحد آدم، قال النبي فنسي ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، حديث معروف أليس كذلك؟ وقال ابن عباس رضي الله عنه سمي الإنسان إنسانا ليش؟ لأنه ينسى. قال ابن عباس، أخرج الأثر هذا ابن سعد بسند صحيح، سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى، إنسان أي من النسيان، وسند الأثر صحيح. إذن هذا قول، تقول أنت تلغز، تقول أول ناس أول الناس، من هو؟ هذا هو لغز، يبقى عندك على جنب للحاجة.
قال وأول ناس أول الناس، وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله. ثم
واضح؟ كلام واضح؟ الكلام واضح. عندما قال وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، معناه أنك إذا أعجمته أي وضعت النقاط في مواطنها والتي بدون نقاط وضحت أنها غير منقوطة بين السين والشين والجيم والحاء، هذا اسمه إيش؟ إعجام. فإذا أنت أعجمت المكتوب يمنع استعجامه، أي يمنع عليك أن تتلعثم وألا تحسن تقرأ ولا تدري ما هو، يعجم عليك ما تعرفه بسبب إيش؟ الإعجام وعدمه. قال وشكله يمنع من إشكاله، شكله أي بالحركات، شكله بالحركات يمنع عليك من إشكاله بغيره إذا استوى بالخط واختلف بالنطق.
قال ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال إنما يشكل ما يشكل، وقرأت بخط صاحب كتاب سمات الخط ورقومه علي بن إبراهيم البغدادي فيه إن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملتبس، وحكى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، وذلك لأن المبتدئ وغير المتبحر في العلم لا يميز ما يشكل مما لا يشكل عندنا أيوة هذا الصواب، مما لا يشكل، ولا صواب الإعراب من خطأه والله أعلم.
طيب يعني ماذا الناس في باب الإشكال، في باب إيش الإشكال، الناس في باب الإشكال، بعضهم ذهب إلى باب شكل المشكل، بعضهم قال لا يشكل إلا المشكل، لا يشكل إلا المشكل، واضح؟ يعني ما تضع الشكلات الفتحة والكسرة والضمة والشدة والسكون إلا في الكلمات إيش؟ التي تشكل على غيرك. هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني يشكل كل ما يمر عليه، هذا في زمن من؟ في زمن الرجال الذين يعرفون إيش؟ الرجال ويعرفون الألفاظ وما إلى ذلك. وأما اليوم فيجب الشكل على من استطاع إليه سبيلا. المطابع الآن وجدت برامج عصرية تشكل لك ماذا؟ تشكل لك إيش؟ الكتاب على ضوابط معينة، على ضوابط معينة. فمن تيسر له أن يشكل أن يشكل كتابه من أول إلى آخر، تصنيف تحقيق، فهذا حسن جدا. ومن لم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيبقى على تشكيل المشكل، على تشكيل المشكل، وهذا أمر مهم جدا. فضل.
قال وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك، أحدها ينبغي أن يكون اعتناؤه من بين ما يلتبس بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر، فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل وبعد. الثاني يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها، وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله هكذا عندي وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر. وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط والله أعلم.
أحسنت. طيب يعني ماذا بارك الله فيكم؟ الشكل أين يضعه؟ يضبطه بالشكل في السطر، ثم إذا كان كلمة مشكلة يخرج إلى خارج الصفحة، إلى خارج الصفحة هنا في الطرف، ثم يقول كلمة كذا ضبطها كذا وكذا وكذا، يبينها، هذا أوضح. لكن لو ضبطها بين السطرين النقاط والشكل يعني إيش يندمج معها، فيشكل أكثر. فاستحب السلف أن تخرج خارج السطر ثم يشكلها أين؟ خارج السطر. طيب يقول هل تشكيل المشكل واجب أو مستحب؟ إن كان لا يدرك ويوقع في الوهم المضر فيجب، وإن كان مما يحتمل وجهين أو لا يضر فلا، يكون مستحبا فقط. طيب هنا تعليق العراقي قرأ كلام العراقي.
وشكله التي كنت تفضل عندنا مضبوط هي هي. أيه. التي كنت قد قرأتها وشكله.
كلاهما جائز.
وما ضبطه في أثناء الأمر ربما داخله نقد غيره
وشكله. وشكله.
تفضل.
قال اقتصر المصنف على ذكر كتابة اللفظة المشكلة في الحاشية مفردة مضبوطة ولم يتعرض لتقطيع حروفها وهو متداول بين أهل الضبط وفائدته ظهور شكل الحرف بكتابته مفردا كالنون والياء إذا وقعت في أول الكلمة أو في وسطها ونقله ابن دقيق العيد في الاقتراح عن أهل الإتقان فقال ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا.
ايش انظروا كيف معك القلم معك
كالسبورة.
انظر معي مثلا
ببشير ونسير ويسير ونحو ذلك فيعمل في الحاشية يعمل هكذا علامة يخرج يقول باء شين ياء راء أوله باء موحدة مفتوحة وثانيه شين بثلاث نقاط وثالثه ياء مكسورة ورابعه راء رابعه ياء راء هكذا فبهذه الحالة يعني ينتفي الإشكال بالمرة وكان يفعل هذا جماعة من السلف وبعضهم لا يفعل ذلك.
الثالث يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه روينا عن حنبل بن إسحاق قال رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا فقال لا تفعل أحوج ما تكون إليه يخونك وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله
قال هذا خط ايش
من لا يوقن
اذا راى خط قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله
كيف بالخلف
اقرا بس
طيب خط من لا يوقن بالخلف من الله والعذر في ذلك هو
الان هذا الان
طيب بارك الله فيك اولا الدقيق ما معنى الدقيق يا لطفي يعني دقيق رقيق جدا في بداية أثناء يعني يوم جينا إلى طلب العلم كان معنا الحضارة ما كثير طلاب علم كثير يعني هم دمج كانوا يكثرون وبعد ذلك كنت أنظر لحضرمي وأنظر خطه دقيقا وأنظر الآخر أنظر خطه دقيقا وقد رسم في أذهاننا أن أصحاب حضرموت يعني كنا نقول لهم أنتم يعني حتى في الخط تقتصدون فتضعون الحرف الدقيق والكلمة بجوار الكلمة فالدقيق الدقة في الخط صغر الحروف وقرب بعضها من بعض يعني هو خط رقيق جدا دقيق ويقاربه فيحصل هنا إيش بعد ذلك سنوات يشكل عليه ذلك طيب لذلك قال في الأثر هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله يعني الخلف اكتب عند قول الخلف تقول اقرأ بالخلف نعم من لا يوقن بالخلف من الله تقول قال الزركشي بفتحتين الخلف خاء واللام ما يخلف من بعد يشير إلى أن داعيته الحرص على ما عنده من الكاغد الكاغد إذ لو كان يعلم أنه مستخلف لوسع، يعني لكتب بسعة. الكاغد يعني الشيء الذي يكتب فيه، الذي يكتب فيه من الورق ورق وأشباهه، كان يقال له إيش؟ كاغد. طيب فضل، واضح؟ ها عيد. بالخلف ما يخلف من بعد، يشير إلى أن داعيته الحرص على ما عنده من الكاغد، إذ لو كان يعلم أنه مستخلف لوسع، يعني يعرف عنده أوراق عنده سعة وسع.
قال والعذر في ذلك هو مثل أن لا يجد في الورق سعة، أو يكون رحالا يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه محمل كتابه ونحو هذا، والله أعلم. الرابع يختار له في خطه التحقيق دون المشق أو المشق
دون المشق.
دون يختار له في خطه التحقيق، أشكلها دون المشق والتعليق، دون المشق والتعليق. ثم اكتب حاشية دون المشق والتعليق، تقول أيوة المشق هو خفة اليد، هو خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف، مع بعثرة الحروف وعدم إقامة الأسنان. وعدم إقامة الأسنان. والتعليق، والتعليق هو خلط الحروف، هو خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها وإذهاب أسنان ما ينبغي أسنانه، وإذهاب أسنان مثل السين والشين وما شابه ذلك ما ينبغي إسنانه، وضمس ما ينبغي إظهاره، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه. طيب إذن المشق والتعليق الآن تقول فيجتمعان في عدم إقامة الأسنان، فيجتمعان في عدم إقامة الأسنان. ويختص التعليق، ويختص التعليق بخلط الحروف وضمها، والمشق، والمشق ببعثرتها وإيضاحها، ببعثرتها وإيضاحها بدون القانون المألوف، يعني من ربط بعضها ببعض ونحو ذلك بدون القانون المألوف. وضح لكم يا رجال؟ إذن ها عيد يا عيبا عليكم منين عيد ها وطمس ما ينبغي إظهاره. الله يغفر لك ولأبيك. الذي ما كتب يكتب من جاره إيش؟ ويختص التعليق بخلط الحروف وضمها، وضمها، والمشق ببعثرتها وإيضاحها، والمشق ببعثرتها وإيضاحها بدون القانون المألوف. واضح الآن ولا لا؟ يعني اجتمع المشق والتعليق في ماذا؟ في طمس الأسنان. ويختلف التعليق والمشق أن التعليق الحروف تتصل بعضها ببعض الكلمات، والمشق لا يتصل لكن يبعث الحروف، يفرقها، يفرق الحروف فتتنافى مع ماذا؟ مع المألوف من قراءة الكلمات. ما أدري هل فهمتم أم لا؟ الآن كتبتم لكن هل فهمتم؟
ما فهمتم صح؟ انظر معي هكذا. أنا من سيجيب؟ أبو عمر.
Thank you.
مثل ايش؟ الشين ما يظهر اسنانها، ما يظهر ايش؟ اسنانها. ويبعثر الحروف اي يفرقها، انظر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فرق الحروف. طيب هذا المشق. واما التعليق فالاسنان يذهبها، واضح؟ ويصل الكلمات بعضها ببعض، فيصل الكلمات بعضها ببعض. هل وضح لكم هذا؟ والسبب في الخفة وكذلك الرغبة في أن يقل مكتوبه، أن يقل المكتوب الذي يكتبه فيخف عليه الحمل وما شابه ذلك. سؤال: من الذي كان يكتب بالتعليق من العلماء المشهورين؟ عبد المجيد، ها؟ ابن تيمية. خط شيخ الإسلام بالتعليق لأنه كان خفيف، خفيف الذهن والكتابة والتأليف، كان يكتب في اليوم كذا كذا كراسة. طيب، ومن الكتب التي وجد اليوم، وجدت اليوم التعليق بخط ابن تيمية، ختام قاعدة في الاستحسان الذي حققها أحد علماء مكة، حققها ومكث فيها سنوات، وبعد أن انتهى منها طبعها مع المخطوط، ويعني يظهر للناس المخطوط والمطبوع، وبقي سنوات في استخراج كلماتها، صعبة جدا. ولعل سبب ضياع بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أنها بقيت بخطه، فما استطاع الناس أن يطلعوا عليها ويقرأوها. نعم، لكن ما نقل من خطه سهل نشره، والله المستعان. أنت يا طالب العلم تكتب، لا سيما في هذا الزمان كثرت الأوراق ويعني توفرت الأقلام وسهل الوضع عليك، اكتب بخط واضح بقدر ما تستطيع.
قال الرابع: يختار له في خطه التحقيق دون المشق والتعليق. بلغنا عن ابن قتيبة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة، وأجود الخط أبينه، والله أعلم.
الهذرمة مضت معنا، هي السرعة في القراءة بدون بيان، السرعة في القراءة من غير إيضاح للكلمات والحروف. طيب يا رجال نكتفي بهذا، سبحان الله وبحمده. غدا ايش؟ غدا ماذا؟ غدا درس.